صلى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة البروج بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. يبين جل وعلا أن بطشه شديد، وذكره بعد ذكر قصة أصحاب الأخدود وأنهم لما بطشوا بعباد الله المؤمنين بين سبحانه أن بطشه أشد من بطشهم. إنه هو يبدئ ويعيد، أي يبدئ الخلق ثم يعيده، يبدئ الخلق أي يخلقهم أول مرة ثم يميتهم ثم يعيدهم بعد الموت، وهذا يدل على كمال قدرته تبارك وتعالى. كذلك السماوات والأرض خلق الله سبحانه وتعالى أول مرة ثم يعيدها، كما قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض أول مرة ثم يعيدها مرة أخرى يوم القيامة، كذلك جميع الخلق خلقا ثم يميت ثم يعيدهم. ليس هذا خاصا ببني آدم أو بالمكلفين من الإنس والجن، بل يشمل جميع المخلوقات. وإذا الوحوش حشرت كل المخلوقات يميتها الله ثم يعيدها مرة أخرى ليبين لعباده كمال قدرته وتمام سلطانه، أنه هو الملك وهو الفعال لما يريد، يفعل بعباده ما يشاء، قهرهم بالموت، الواحد القهار، ثم يبعثهم بكمال قدرته سلطانه بأنه يميتهم رغم أنوفهم، مع أن أكره شيء للأحياء هو الموت، مع ذلك يميتهم جل وعلا ثم يبعثهم ليبين لهم كمال سلطانه وكمال قدرته جل وعلا. حتى الملائكة، يقول ابن تيمية رحمه الله: والملائكة يموتون عند جمهور أهل العلم. هذا يدل على فيه خلاف في الملائكة، هل هم يموتون ثم يبعثون أم لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنهم يموتون، قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا عموم، ولم يرد نص خاص يستثني الملائكة. إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. الغفور هذه صيغة مبالغة من مغفرة، وهي الستر مع التجاوز، وأصلا مأخوذة من المغفر لأنه يستر الرأس ويقيه ضربات السيوف. فالمغفرة فيها معنى الستر والوقاية، ستر للذنب فلا يفضح الله تعالى عبده المؤمن ويتجاوز عنه فلا يعذبه، لا يحصل له لا فضيحة ولا عذاب من أجل مغفرة الله له. وهو الغفور، لكن لمن يشاء يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. الودود، الودود قال ابن عباس أي الحبيب، الودود أي الحبيب، يعني الذي يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون. والود كما ذكر العلماء هو خالص الحب، الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين حبا خالصا ويحبونه كذلك، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين حبا عظيما على حسب إيمان العبد. وأحب من الله نبيه ورسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، يليه إبراهيم عليه السلام وهو أيضا خليل الله، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأتقى فالأتقى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن شدة محبة الله لعبد المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عنه. الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. صلوا ركعتين أخوان السنة تحية المسجد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني الله سبحانه وتعالى يحارب من يعادي أوليائه، شدة محبته لأوليائه جل وعلا. وإذا حب عبدا كما جاء في الصحيحين نادى جبريل عليه السلام: إني أحب عبدي فلانا، يذكره باسمه الخاص، إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. صلي ركعتين، قل له ليوركنا. صلي سنة يا أخي، قم صلي سنة، ما يصلح، ما يجوز تجي تقعد. إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب عبده فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. شوف سبحان الله، يعني حبه الكون كله، حبه الله، ثم حبه جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة، ثم حبه جميع الملائكة الذين في السماء، ثم وضع الله له القبول في الأرض. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا ومحبة في قلوب عباده الصالحين. وهذا موجود، يعني تراه أو تشعر به بنفسك. يمكن ترى شخصا لأول مرة في أي موقف في أي مكان فتحبه سبحان الله من أول نظرة، وأنت لا تدري ايش السبب، صحيح عليه آثار الخير، فتقول: هذا يا أخي أنا حبيته من أول نظرة. يحصل هذا ولا لا؟ حصل لك عبد الله؟ يحصل كل أحد ولا لا؟ ليست حالة نادرة. لأول لقاء تشوف مجموعة تحب واحد واثنين والبقية وسط، وفينا ناس تنفر منهم. فهذا مستقى الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا ومحبة في قلوب عباد الله الصالحين. وأبو هريرة رضي الله عنه له نصيب من هذه الآية خاص. قال أبو هريرة: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي لعباده المؤمنين، وأن يحبب عباد المؤمنين إلينا، كما جاء في صحيح مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب أبا هريرة وأمه لعبادك المؤمنين، وحبب عبادك المؤمنين لهما. فصار أبو هريرة يقول: فما رآني أحد إلا أحبني. سبحان الله، الذين يتهمون أبا هريرة اليوم من الملاحدة ومن أصحاب الشر والعلمانيين نحو هؤلاء أعداء الدين، أعداء الدين، لأنه ما في أحد صالح يرى أبو هريرة ويسمع به إلا أحبه. إذا الذي يبغض أبو هريرة هذا ليس من أهل الخير والصلاح، هذا علامة على فجوره وأنه من أعداء الدين، أنه ما كره أبو هريرة إلا من أجل يطعن في دين الله وأن يشكك في الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه. يقولون روى أبو هريرة 5000 حديث. هذا الدين قائم على رواية أبي هريرة، 5000 حديث رواها أبو هريرة رضي الله عنه، ويرويها بالحرف لأنه بسط برده، كان جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم يبسط ثوبه فيسمع من حديثي ثم يرده إلى صدره فإنه لن ينسى شيئا بعد ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبسطت بردة كانت علي حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جمعتها إلى صدري فما نسيت شيئا بعد ذلك. يروي حديث طويلة جدا ومع ذلك يرويها بالحرف رضي الله عنه، لبركة دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه بذل نفسه لحفظ الحديث. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني التجارة، وكان الأنصار، إخواننا من الأنصار، يشغلهم العمل في بساتينهم أو حيطانهم. وكنت مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. كان يجوع جوعا شديدا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت أخر ما بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره، كنت أخر من الجوع، يعني يسقط من شدة الجوع. فيأتي الأعراب فيطعون على عنقي يعني يزيدون الطين بالله، إذا شوه سابق يطعون على عنقي يظنوني مجنونا، وما بي جنون ما بي إلا الجوع. يعني هو ينتظر أحد يطعمه، وهذا الأعرابي يطع رقبته. يقول رضي الله عنه: خرجت يوما من المسجد فقعدت على طريقهم، على طريق الصحابة رضي الله عنهم، لعل أحد منهم أن يطعمني. يستحي أن يسأل، ما يسأل إلا يسألون الناس الحافل، يحسبهم جاهل وأغنياء من التعفف، لا يسأل، يسألون الناس الحافل، يحسبهم جاهل وأغنياء من التعفف. فجلس في الطريق، فجاء عمر رضي الله عنه، مر عمر أبو بكر رضي الله عنه، فسأله عن آية ففتح عليه، يعني كأنه انقطع في القراءة، قال إيش بعد الآية هذه، فأعطاه الآية ومضى. فمر عمر رضي الله عنه فسأله عن الآية فأعطاه الآية ومضى. فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم حينما رآه، قال عرف ما في وجهي، قال أبا هر اتبعني. فتبع النبي عليه الصلاة والسلام، دخل بيته وإذا هو قد أهدي له قدح من لبن، هذا من أحسن ما يكون، لبن طعام وشراب، ليس شيء يجزي مجزى الشراب الطعام والشراب إلا اللبن. فقال: يا أبا هريرة اذهب بهذا القدح إلى أهل الصفة، وكانوا قرابة 70، فأسقهم. قال أبو هريرة: فقلت في نفسي كان أنا أولى بهذا اللبن أن يكون لي نصيب منه، يعني ظن أنه سينتهي، قدح ما ليس بالكبير سيسقي 70 كلهم جياع، لأنهم هم ضياف الإسلام، ليس لهم بيوت ولا أموال، يسكنون في المسجد. قال: ولكن لم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فلم يناقش، ما قال: يا رسول الله أبدأ أنا أشرب أضمن نصيبي قبل ما يروح، لا، سمع وطاع، أخذ اللبن وراح للمسجد. أو قال: ادعوا لي أهل الصف. نعم، ادعوا لي أهل الصف، دعوتهم له فامتلأ البيت. قال: اسقهم. فكنت أعطي الرجل القدح فيشرب حتى يروى، ثم يناول القدح، ثم أعطي الثاني والثالث حتى شربوا كلهم وخرجوا، وبقيت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام لم يشرب حتى الآن. قال: اشرب يا أبا هر. قال: فشربت. ثم قال لي: اشرب أبا هر. فشربت. فقال لي: اشرب أبا هر 3 مرات. فشربت، يعني الثالثة شرب حتى روي. قال له الرابعة: اشرب أبا هر. قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. 70 شربوا، شرب أبو هريرة حتى روي والقدح كما هو. قال: ثم ناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضلة، يعني ما بقي، فشرب ثم حمد الله، يعني لما انتهوا شرب النبي ما بقي وانتهى، أن الأول بركة، يشربون ويبقى، يشربون ويبقى حتى شرب الجميع. إذن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين حبا عظيما. ومن أمثلة الحب ما جاء عند ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل أحد المسجد للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أحدكم لغائبه حين يقدم عليه. هذا غاية ما يكون من المحبة. والله سبحانه وتعالى ما خلق عباد المؤمنين إلا لأجل أن يكرمهم، يحبهم ويحبونه فيجزيهم أحسن الجزاء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ورد في من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. والله تعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن يحب ربه حبا لا مثيل له، ولذلك يقدم طاعة الله تبارك وتعالى على شهوة نفسه. هذا دليل على أن حبه لله أكثر وأعظم من حبه لنفسه. يسمع المؤذن وهو في غاية ما يكون من التعب والنوم، يعني متعب سهران ما نام لساعة أو ساعة ونص، ثم يسمع المؤذن يؤذن فيقوم من لذيذ الفراش ويذهب يصلي، توضأ ويخرج المسجد يصلي، ولو طاوع شهوته لنام. هذا المؤمن قدم طاعة الله تبارك وتعالى على محبة نفسه. الصائم يمتنع من الطعام والشراب والنكاح وهو بأمس وأشد حاجة إليه، عطشان في غاية العطش والماء بين يديه وليس عنده أحد يراه إلا الله، ومع ذلك يمتنع ويتلذذ بالامتناع. وقد يكون صائما نفلا ويجوز أن يفطر ولو من غير يعني مرض، لأنه تطوع يجوز أن يفطر، لكن يتلذذ بالعطش لأنه يستشعر أنه في طاعة الله وأن الله سبحانه وتعالى يحب منه هذا العمل. إذا وصل الإنسان لمحبة الله تبارك وتعالى لا نقول هانت عليه الطاعة، لا، نقول تلذذ بالطاعة، وهذا غاية ما يصل إليه المؤمن، أن يتلذذ بالعبادة من صلاة، قيام ليل، من صيام، من إنفاق، من حج، من عمرة، وجميع الطاعات يجد لذة في العبادة مهما كانت المشقة، بل عكس كلما زادت المشقة زادت اللذة، نسأل الله من فضله. هذا غاية ما يكون من توفيق الله للعبد، أن يلقي في قلبه محبة الله فتتحول العبادات إلى لذات. وأصعب شيء عليه أن يمرض ويمتنع من الطاعة، يعجز، ربما يبكي إذا عجز عن الخروج إلى صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، كما بكى من عجز عن غزوة العسرة، غزوة تبوك، مع شدتها، شدة الحر والسفر طويل والزاد قليل، ومع ذلك بكوا. ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صيحون رجال كبار يبكون، دموع تسيل على خدودهم، حسرة وحزنا على عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك. أين يذهب؟ يذهب لقتال الروم، وهم أقوى دولة في ذلك الوقت، ويخرج لقتال الروم في حر شديد وسفر طويل وقلة زاد، كادوا يموتون أكثر مرة في الطريق من العطش والجوع لولا حفظ الله تبارك وتعالى. يبكون لتحول هذه الشدائد إلى لذات، والله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده. نسأل الله أن يرزقنا حبه. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.